بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال منهما في موضع آخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم الآن. الأخون يتعرض للإشكال على قول الأخون في الحروف أن معنى الحروف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي للحرف. بداية، معنى من ومعنى كلمة الابتداء. فحينئذ هذا الحرف يكون مرادفا لهذا الاسم، ومقتضى الترادف أن يجوز استعمال كل من المترادفين بدل الآخر، والحال أنه لا يجوز. فمن عدم جواز استعمال الحرف بدل الاسم والاسم بدل الحرف نكتشف عدم الترادف. هذا هو الإشكال، وتوضيحا للإشكال نطبق هذا الإشكال في مثال، مثل البداية خير من النهاية، أو الابتداء خير من الانتهاء. فهنا الاسم استعمل في هذه الجملة مبتدأ، الابتداء مبتدأ، وخير من الانتهاء خبر. فإذا كان هناك ترادف بين كلمة من وكلمة الابتداء، وترادف بين كلمة الانتهاء وكلمة إلى، لجاز استعمال الحرف بدل الاسم. بدل أن تقول الابتداء تقول من، خير من الانتهاء، بدل الانتهاء تقول إلى، من إلى، من خير من إلى. فما دام هناك ترادف بين الحرف وبين الاسم الموازي له لجاز استعمال الحرف بدل الاسم، وهكذا العكس. في سرت من البصرة إلى الكوفة، فهنا بدل الحرف يستعمل الاسم. سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، بدل من البصرة نستعمل كلمة الابتداء، سرت ابتداء البصرة، ونستعمل بدل إلى الكوفة انتهاء الكوفة. فما دام هناك ترادف بين الحرف والاسم الموازي له لجاز استعمال كل واحد منهما بدل الآخر، والحال أنه لا يجوز. ما دام لا يجوز نكتشف عدم الترادف، فصح هذا القول المشهور لدى الأصوليين أن معنى الحرف ذاتا يختلف عن معنى الاسم. هذا هو الإشكال اللي أورده الأخون على نفسه وأجاب عن هذا الإشكال. ونحن قليلا نفصل في إجابة الأخون، فالعلماء عن جواب الأخون مختلف. البعض منهم المحقق النائن وتبعا للمحقق النائن المرحوم المظفر فهم جواب الأخون بنحو يرد عليه إشكالين، فالآن نشرح جواب الأخون على حسب فهم المحقق النائن اللي تبعه في هذا الفهم المرحوم المظفر، وأنتم قرأتم أصول المظفر، لذلك أنا أذكر جواب الأخون على حسب فهم هؤلاء النائم وأتباعه. على حسب فهم هؤلاء الأخون يرد على هذا الإشكال، فيقول لماذا الاسم لا يستعمل بدل الحرف والحرف لا يستعمل بدل الاسم؟ يقول الواضع لما وضع الحرف مثل من لبداية شيء أو ابتداء شيء فاشترط على المستعمل أن يلحظ هذا المعنى لحاظ آليا عند استعمال الحرف في المعنى. فما دام اشترط الواضع على المستعمل هذا اللحاظ، فإذا يستعمل الحرف في هذا المعنى ولاحظ لحاظا استقلاليا خالف شرط الواضع، ولذلك لا يجوز استعماله. فالواضع لما وضع كلمة من للابتداء اشترط على المستعمل أن يلحظ الابتداء لحاظا آليا، وهذا المستعمل خالف هذا الشرط حين الاستعمال. ففي مثل الابتداء خير من الانتهاء إذا يستعمل بدل الابتداء كلمة من، الواضع وضع كلمة من للابتداء لكن اشترط على المستعمل أن يلحظ لحاظا آليا، فهنا لوحظ الابتداء لحاظا استقلاليا، الابتداء خير من الانتهاء. ما دام لوحظ لحاظا استقلاليا فإذا يستعمل المستعمل كلمة من في البداية الملحوظة باللحاظ الاستقلالي خالف الشرط، ولذلك لا يجوز استعمال من بدل الابتداء. ولما وضع كلمة الابتداء وضع لمعنى البداية لكن اشترط على المستعمل أن يلحظ لحاظا استقلاليا، فإذا استعمل المستعمل هذه الكلمة كلمة الابتداء في معنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي خالف الشرط، في مثل السرت من البصرة بدل من يستعمل الابتداء. فالواضع لما وضع كلمة الابتداء اشترط على المستعمل أن يلحظ الابتداء لحاظا استقلاليا، هنا ملحوظ باللحاظ الآلي. فلذلك لا يجوز استعمال كلمة الابتداء بدل كلمة من في سرت من البصرة. فلذلك هذا هو سر عدم جواز استعمال الحرف بدل الاسم الموازي له، أو لا يجوز استعمال الاسم بدل الحرف. هذا على حسب فهم المحقق النائم وتبعا له شيخ المرافق. فالأخون أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أن الاستعمال لا يجوز لأن المستعمل باستعماله يخالف شرط الواضع. ولذلك نشوف المرحوم المظفر في أصوله يرد على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول الشروط من قبل الواضع يجب اتباعها إذا كانت الشروط متعلقة بالموضوع أو الموضوع له. الشرط المتعلق بالموضوع يعني اللفظ، مثلا الواضع كلمة وضع كلمة البر بكسر الباء للإحسان، ووضع كلمة البر بضم الباء للحنطة، ووضع كلمة بر بفتح الباء للأرض. فإذا يستعمل كلمة بر للحنطة استعمله في الأرض بر، وقصد من هذه الكلمة الأرض، هذا مو صحيح، فلا بد من اتباع الواضع في هذا الشرط. اشترط الواضع على المستعمل خصوصية في الموضوع. شنو الخصوصية؟ ضم الباء. هذا البر بضم الباء للحنطة بعد هذا يستعمله في معنى آخر، هذا غير صحيح، فيجب اتباعه في الشروط التي تتعلق بالموضوع. وهكذا إذا كان اشتراط الواضع متعلق بالموضوع له، مثلا الواضع وضع كلمة القعود للهيئة المخصوصة، لكن هذه الهيئة المخصوصة معنى كلمة القعود مشروط بالشرط أن هذه الهيئة المسبوقة بالقيام، الشخص إذا كان قائما وحصل له هذه الهيئة نسميه هذه الهيئة قعودا. فاشترط الواضع خصوصية في المعنى الموضوع له وهي المسبوقية بالقيام، فلا بد للمستعمل أن يراعي في استعماله هذه الخصوصية في المعنى الموضوع له. ووضع الواضع كلمة الجلوس، كلمة الجلوس لهذه الهيئة، لكن مشروط هذه الهيئة لأن تكون مسبوقة بالاستلقاء، مستلقي وحصل له هذه الهيئة، فهذه الهيئة معنى كلمة الجلوس. فاشترط الواضع للمعنى وهي هذه الهيئة الخاصة اشترط شرطا المسبوقية بالاستلقاء، فلا بد للمستعمل أن يراعي هذه الخصوصية في استعمال كلمة الجلوس. فإذا استعمل الجلوس لهذه الهيئة المسبوقة بالقيام هذا مو صحيح. فالشروط من الواضح اللي تتعلق باللفظ او بالمعنى الموضوع له لابد من مراعاته. اما اذا كانت الشروط خارجه عن اللفظ والمعنى الموضوع له لا يجب مراعاه هذه الشروط، والشرط هنا لا يتعلق لا بالمعنى الموضوع له ولا باللفظ. فالواضع لما وضع كلمه الابتداء لمعنى الابتداء ويشترط على المستعمل ان يلحظ هذا المعنى لحاظا آليا، هذا الشرط على المستعمل، لكن لا من خصوصيات المعنى الموضوع له ولا من خصوصيات اللفظ، لأن الأخن قال اللحاظ الآلي ليس قيدا للمعنى الموضوع له. لذلك نقول اللحاظ الآلي ليس من خصوصيات المعنى الموضوع له، ليس قيدا. اللحاظ الآلي شرط من قبل الواضع بالنسبة للمستعمل وليس قيدا للمعنى الموضوع له. فما دام ليس قيدا للمعنى الموضوع له ولا خصوصية لللفظ فلا يجب مراعاة هذا الشرط من قبل المستعمل. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، معنى أن الواضع يشترط على المستعمل هذا الشرط لما وضع الحرف لمعنى الابتداء، حرف من لمعنى الابتداء، اشترط عليه اللحاظ الآلي لهذا المعنى. شنو هذا؟ هذا معناه أنه الواضع يلزم المستعمل بخصوصيته. شنو هذا الخصوصية اللي يلزم الواضع المستعمل بهذه الخصوصية؟ اللحاظ الآلي، كيفية الاستعمال. فهذا تكليف من الواضع. الواضع لما يشترط اللحاظ الآلي في استعمال الحرف في معناه، يعني الواضع يلزم المستعمل بهذه الخصوصية، وهذا نوع من التكليف. فمخالفة هذا التكليف لو كان الواضع يجب إطاعته وامتثال أوامره، لو كان الواضع هكذا، مثلا على قول بعض العلماء أن الواضع هو الله، إذا كان الواضع هو الله لما يشترط على المستعمل هذا الشرط يعني يلزمه بهذا الشرط فيجب طاعته، ومخالفته يوجب استحقاق العقوبة، مو أنه مخالفته يوجب الغلط. فاستعمال كلمة الابتداء بدل من في مثل سرت ابتداء البصرة، هذه المخالفة من قبل المستعمل يوجب استحقاق العقوبة، مو أنه يوجب الغلط. والحال أنه هذه المخالفة يوجب الغلط، ما أنه يوجب استحقاق العقوبة. هذا هو الإشكال الثاني، أن إذا كان الشرط من قبل الواضع على المستعمل، لو كان الواضع ممن يجب طاعته فمخالفته من قبل المستعمل يوجب استحقاق العقوبة لا يوجب الغلط. والحال أنه هذا الاستعمال غلط، بدل سرت من البصرة يقول المستعمل سرت ابتداء البصرة. هذا هو الإشكال الثاني. لكن نحن نقول أن هذا الفهم من كلام الأخن غلط، هؤلاء فهموا من كلام الأخن الواضع يشترط على المستعمل الاشتراط بمعنى إلزام بشيء مثل الشروط في العقود،
بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط ثوبي مثلا. هل شرط شنو معنى في هذا العقد؟ أنه هذا البايع يلزم عملا بالنسبة للمشتري، والمشتري يلتزم بهذه الخياطة. هذا معنى الشرط، إلزام، والمشروط عليه يلتزم. فالمحقق النائني فهم من كلام الأخون أن الواضع لما يشترط على المستعمل يعني يلزمه بشيء، وهو اللحاظ الآلي في معنى الحرب، واللحاظ الاستقلالي في معنى الاسم. فلذلك يأتي هذين الإشكالين، اشتراط الواضع لا يجب إذا ما رجع هذا الشرط إلى خصوصية في المعنى الموضوع له أو إلى خصوصية في اللفظ الموضوع. هذا أولا. وثانيا، هذا الاشتراط نوع من التكليف، ووجوب الالتزام وطاعة التكليف ممن يجب طاعته، فمخالفته يوجب استحقاق العقوبة والعصيان، لا يوجب الغلط. هكذا فهم وفهمهم لكلام الأخون غير صحيح. الاشتراط ليس بمعنى إلزام بشيء للمستعمل. فلذلك الشيخ المظفر فهمه لكلام الأخون فهم غلط تبعا للمحقق النائي. أنتم تتذكرون كلام الشيخ المظفر. نأتي إلى كلام آخر، تقرير آخر لجواب الأخون. شنو هذا التقرير؟ الواضح لما يضع كلمة من لمعنى الابتداء، بهذا الوضع تحصل علقة وضعية بين اللفظ وبين معنى الابتداء. هذه العلقة الوضعية مشروط بشرط أن يكون معنى الابتداء ملحوظا باللحاظ الآلي. العلقة الوضعية بين كلمة من ومعنى الابتداء، هذه العلقة مشروطة ومقيدة باللحاظ الآلي. فإذا لم يكن هذا اللحاظ الآلي، معناه أنه لا توجد علاقة وضعية بين من ومعنى الابتداء. في مثل الابتداء خير من الانتهاء، هنا معنى الابتداء شنو؟ ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي ليس بينه وبين من علاقة وضعية، لأن العلاقة الوضعية بين من ومعنى الابتداء إذا كان معنى الابتداء ملحوظ باللحاظ الآلي، هنا ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فعلاقة وضعية بين من وهذا المعنى معنى الابتداء منتفية. ما دام علاقة وضعية منتفية فمن لا يستعمل، لا يجوز استعماله في معنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، ما يجوز، لأن العلاقة الوضعية ما موجودة. علاقة وضعية بين من ومعنى الابتداء إذا كان ملحوظا باللحاظ الآلي، وهذا ليس ملحوظا باللحاظ الآلي بل ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فلذلك كلمة من لا تستعمل بدل كلمة الابتداء في هذه الجملة، وهكذا بالعكس. الواضع لما وضع كلمة الابتداء لمعنى الابتداء، هذه العلقة الوضعية بين الكلمة كلمة الابتداء ومعنى الابتداء مشروطة ومقيدة باللحاظ الاستقلالي. فإذا لم يكن هناك لحاظ استقلالي، لا توجد علاقة وضعية بين كلمة الابتداء ومعنى الابتداء. فلذلك في مثل سرت من البصرة، وهنا المعنى الابتداء ملحوظة باللحاظ الآلي. فالآن المستعمل يريد أن يستعمل كلمة الابتداء بدل من، ما في علاقة وضعية بين كلمة من ومعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي في سرت من البصرة، فلا يجوز استعمال، ما في علاقة وضعية بين كلمة الابتداء ومعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. هذا معنى الاشتراط. معنى الاشتراط شنو؟ معنى الاشتراط ما يقيد وما يحصص. أحيانا في الأصول الشرط يستعمل بهذا المعنى، منقول الطهارة شرط للصلاة، يعني الطهارة يحصص ويقيد الصلاة. أي صلاة مأمور بها؟ الصلاة المقيدة بالطهارة، هذا معنى الشرط، ما يحصص وما يقيد. مو مطلق الصلاة متعلق الوجوب، بل الصلاة الخاصة، الصلاة المقيدة بالطهارة. فهنا كذلك ليست العلقة الوضعية بين كلمة من وكلمة الابتداء مطلقة، لا، العلاقة الوضعية فقط بين من ومعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. فاللحاظ الآلي يحصص العلقة الوضعية، يقيد العلقة الوضعية. العلقة الوضعية بين من ومعنى الابتداء فقط في حالة واحدة، وهي حالة لحاظ المعنى الابتداء لحاظا آليا، هذا معنى الشرط. فهذا هو الوجه الثاني لكلام الأخوان. ليش الكفاية هالعد مهم؟ لأن كل واحد لما يشوف الكفاية يفهم شكل. هل فهم هذا المحقق تلميذ الأخون محقق الأصفهاني من كلام الأخون هذا، والمحقق النائني بمنزلة تلميذ الأخون هو فهم من كلام الأخون ذاك الفهم أن الشرط بمعنى الإلزام، إلزام بخصوصية من قبل الواضع بالنسبة للمستعمل. وشفنا شو الغلط الفهم المحقق النائي. الآن نشوف هذا المحقق الآخر تلميذ الأخون يفهم كلام الأخون هكذا، أن العلقة الوضعية بين الحرف ومعنى الابتداء، هذه العلقة فقط في حالة أن يكون المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. فإذا كان المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي بعد ما في علاقة وضعية بين الحرف ومعنى الابتداء، ولذلك لا يجوز استعماله في معنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وهكذا الاسم، ابتداء وضع لمعنى الابتداء لكن إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، فاللحاظ الاستقلالي قيد للعلقة الوضعية بين الاسم ومعنى الابتداء. فإذا لم يكن معنى الابتداء ملحوظا باللحاظ الاستقلالي لا يجوز استعمال الاسم، لأن العلقة الوضعية منتفية. هذا فهم بعض المحققين من كلام الأخوان، ولذلك استشكل على هذا الكلام بإشكاله. شلون المحقق النائن استشكل بإشكاله؟ هنا هذا المحقق استشكل على كلام الأخوان بإشكاله. الإشكال الأول، لما فسرنا الشرط ما يحصص وما يقيد العلقة الوضعية، اللحاظ الآلي قيد العلقة الوضعية بين الحرف ومعنى الابتداء، حرف من ومعنى الابتداء، هاي العلقة مقيدة باللحاظ الآلي. فاللحاظ الآلي وصف للعلقة أو وصف للمعنى؟ بسألكم. طبعا تقولون أن اللحاظ الآلي وصف للمعنى مو وصف للعلقة بين اللفظ، لفظ من وبين معنى الابتداء. ف فهذا الوصف اللي للمعنى اللي هو طرف العلقة كيف يحصص ويقيد ويكسر العلقة الوضعية. نصير العلقة الوضعية قسمين، قسم مقيدة باللحاظ الآلي وقسم مقيدة باللحاظ الاستقلالي. فالوصف اللي لطرف العلقة وهو المعنى كيف يحصص ويقيد نفس العلقة، الأوصاف لابد أن يحصص ويكثر الموصوف. مثلا نقول الجاهل والعالم، الجهل والعلم يكثر الإنسان، يصير إنسانا عالما وإنسانا جاهلا، هذا الوصف للإنسان كثره وقيده. الإنسان مرة مقيد بالعلم ومرة مقيد بالجهل، صار بالتقييد الإنسان كثيرا، هذا التكثر حصل بالتقييد، التقييد بوصفه. أما هنا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيد العلقة الوضعية، مع أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس قيدا للعلقة الوضعية وصفا للعلقة الوضعية، بل وصف للمعنى. المعنى أما ملحوظ باللحاظ الآلي أو المعنى ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، فهذا الوصف وصف لمتعلق العلقة. متعلق العلقة شنو؟ المعنى. فلا بد أن نقول هذا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيد للمعنى. إذا كان قيد للمعنى يستلزم أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. وضع شنو عام؟ معنى الابتداء تصوره الواضع، لكن قيد باللحاظ الآلي صار معنى الحرف، وقيد باللحاظ الاستقلالي صار معنى الاسم. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، وهذا الإشكال إشكال متين، الإشكال الثاني أنه هذا الكلام فقط يبين لماذا لا يجوز استعمال الحرف بدل الاسم استعمالا حقيقيا. مثلا كلمة من لا يجوز استعماله بدل كلمة الابتداء في جملة الابتداء خير من الانتهاء، لا يجوز. ليش استعمال حقيقي ما يجوز؟ لأن العلقة الوضعية ما موجود بين من ومعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، استعمال حقيقي ما يجوز. وهكذا الاسم بدل الحرف، سرت من البصرة، فهنا معنى الابتداء ملحوظ باللحاظ الآلي، فكلمة الابتداء تستعمل بدل من، ما تستعمل استعمالا حقيقيا لأن العلقة الوضعية ما موجودة. لكن ليش ما يجوز استعمال المجازي؟ حتى مجازا ما يجوز، لا حقيقة جائزا تقول بدل الابتداء خير بدله من خير، لا حقيقة جائز ولا مجازا جائز. بهذا الكلام اللي بينه الأخون نعرف أنه حقيقة ما يجوز استعمال حقيقي، لا، لكن ليش مجازا ما يجوز؟ هذا الجواب ما يجيب عن سر عدم جواز استعمال حرف بدل الاسم استعمالا مجازيا، أو الاسم بدل الحرف. فسر عدم صحة الاستعمال المجازي مبين في هذا الجواب. وهذا إشكال، إشكال قوي على الأخوند، الإشكال الثاني. فهذا الفهم الثاني لكلام الأخوند، وصار إشكالين عليه. وقلنا على أساس هذا الفهم الشرط شنو معناها؟ ما يحصص وما يقيد. اللحاظ الآلي يقيد العلقة الوضعية، واللحاظ الاستقلالي يقيد العلقة الوضعية. أما فهمنا من كلام الأخوان بحيث لا يرد الإشكالات، وبنظرنا جواب الأخوان عن هذا الإشكال جواب متين لا غبار عليه،
إن شاء الله فهمنا من كلام الأخوين في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد.